ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور فيصل حوض حسن، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعات السودانية. والدكتور فيصل يمكن للكثير من الذين يتابعون الأسافير هو من الكتاب الراتبين في القضايا السودانية بشكل عام والقضايا السياسية والاقتصادية بصورة خاصة. دكتور فيصل حوض حسن، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا. مرحبا، أهلا بكم، الله يخليك.
يمكن يا دكتور، يعني لا يمكن أن نتحدث يعني هذه الأيام إلا ونتحدث عن قضية رفع الدعم عن السلع للمرة العاشرة، الخامسة عشر، العشرين، المليون. تتحدث الحكومة عن رفع الدعم عن السلع. أولا يعني أنا داير يعني نوضح للمواطن شنو بنقصد لما نتكلم عن برفع الدعم عن السلع، وهل صحيح أنه في سلع مدعومة؟ لأنه قبل سنتين ثلاثة يعني برضو كلمونا عن رفع الدعم عن السلع، وحصلت يعني انتفاضة سبتمبر الشهيرة كرد على فعل كان على رفع الدعم عن سلعة الوقود. فأنا دايرك تشرح للمستمع في راديو دبنجا شنو بنقصده برفع الدعم عن السلع، أو وزير المالية عندما يتحدث ماذا يقصد، وهل هناك فعلا دعم للسلع الأساسية في السودان؟
شكرا جزيلا الإخوة الأفاضل في ملفات سودانية في راديو دبنجا، وبنقدر عالي للجهد الكبير اللي انتم بتبذلوه في تنوير الرأي العام الداخلي والخارجي ودعمكم المستمر والمتواصل لكل ما يخدم الشعب السوداني وتطوير وتميته. بدون تعقيدات وبدون تفاصيل علمية كبيرة وببساطة شديدة، رفع الدعم أو الدعم عموما على السلع يعني أنه السلعة دي أو المنتج دي يباع داخل السودان بأقل من أسعاره العالمية. بأقل من أسعاره العالمية يعني بيتم تغطية السعر، باقي السعر، من قبل الدولة أو النظام الحاكم أيا كان النظام الحاكم. ده يعني إنه وزير المالية حينما يتحدث أو يقول رفعنا الدعم، أي المبالغ أو التكاليف التي كانت تغطيها الدولة وجب على المواطن أن يتكفل بها. طيب، الحاصل في السودان سواء كان في 2013 أو الآن أو ما قبله أو ما بينهما، لا يوجد في الواقع أي دعم موجه من الدولة للسلع المعنية أيا كانت السلعة بما فيها الأدوية المنقذة للحياة، ناهيك من الوقود أو الخبز أو غيره. الحاجة دي ممكن ببساطة شديدة جدا أي مواطن يكتشفها ويعرفها، بس مقارنة الأسعار الخارجية بالأسعار الداخلية يدرك أن الدولة هي تتاجر في هذه المنتجات وعلى رأسها الوقود. وإذا مسكنا الآن الوقود في الوقت الحالي بنجد إنه الأسعار العالمية تحت الوقود منخفضة. يعني لو أخذنا كلام وزير المالية بحذافير من ناحية اقتصادية، قال أنا هأرفع الدعم، يعني هأرفع التدخل، يعني ما هتدخل تاني في الأسعار، ما هساعدكم يا شعب يا سوداني، يفترض سعر الوقود ينزل ما يزيد، لأنه أسعار الوقود يعني ينزل أقل من الأسعار الحالية مش يزيد كمان زيادة. هو في الواقع بيعملوه المجموعة الحاكمة في السودان، أنا لا أصفه بنظام لأن النظام له مقومات وله صفات محددة لا تتوفر فيهم، ولا أصفهم بالإنقاذ أيضا لأنه لم ينقذ السودان. لذلك دوما أصر على استخدام مفردة الجماعة أو المجموعة أو العصابة، هي أقرب للعصابة. ولكن إذا أردنا أن نتحدث إلى المستمع في دبنجا بصورة أكثر تهذيبا، نختار العبارة بتاع الجماعة الحاكمة. المجموعة الحاكمة أو الجماعة الحاكمة الآن في السودان تعيش أو تحيا على الرسوم، ده باختصار شديد. هي الآن لا يوجد أي ناتج محلي سوداني، توقفت عجلة الإنتاج تماما، تحتاج لتسيير أو تغطية النفقات العالية لتسيير الأعمال الخاصة بهم.
طيب دكتور فيصل، دكتور فيصل، يعني وزير المالية ذهب إلى حد اتهام الشعب السوداني بأنه شعب غير منتج وكسول، وأنه ده السبب في الأزمة الاقتصادية.
نعم، العادة الدرجت عليها الجماعة الحاكمة في السودان هي إطلاق التصريحات المستفزة بين الحين والآخر لإشغال الناس أو إشغال الرأي العام بظاهر التصريح وتمرير ما يودون تمريره من قرارات كارثية. الآن لو لاحظت يتبادل الأدوار في التصريحات المستفزة، تارة وزير المالية وتارة مصطفى عثمان إسماعيل وأخرى من رئيس الجمهورية ذاته اللي هو عمر البشير. لكن الآن لو تلاحظ الشعب السوداني كل مرة يقع في الفخ دي، بيقعوا في الفخ بتاع إنهم بيتابعوا التصريحات المستفزة لكن لا ينتبهوا للقرارات فعلياً وتنفيذها. فهمت علي؟ في 2013 حصلت الحادثة وأنا كنت جوا السودان، من بيننا تحدثت للعربية وتحدثت القناة الحرة والكثير من وكتبت المقالات بتاعتي إنه لا يوجد دعم حقيقي، لا يوجد دعم حتى يرفع، إنما هي زيادة أسعار. وفضلنا واتحدنا في انه نقوم بتوعيه الراي العام، ولكن كانت ايادهم اسرع لينا احنا وايقاف الاصوات التي تنادي بالتوعيه. باختصار شديد لا يوجد اي دعم للسلع في السودان، لاي سلع اي قديمه فيها الادويه، ولكن ما يحدث هو زياده اسعار هذه المنتجات او تلك الخدمات. الدليل على ذلك إنه الآن عالميا البترول منخفض جدا، أسعاره منخفضة تصل لـ40 دولار، ويتوقع انخفاض أكثر بدخول إيران لدائرة الإنتاج بعدما رفعت عنها العقوبات الدولية. بالتالي دعكس تماما التصريحات الخاصة بوزير المالية الذي قال إنه حتى واصل رفع الدعم في العام القادم، وكذلك بالنسبة لتصريحات وزير الصناعة الذي قال أن هناك عجز 150 ألف طن من السكر. ده يعني أنه ما في صناعة بتاع السكر في السودان خلاص نهائي.
طيب يا دكتور،
يعني معناتها مشكلة. المشكلة بقت مش في الوقود والقمع، هناك سلع استراتيجية أخرى تتوقف هيحصل فيها مشكلة اللي هي السكر.
طيب يا دكتور،
كان كنانة بقوتها تنتج 500 ألف طن، فكيف تقول لي أنك تعمل 650 ألف طن فجوة؟
طيب يا دكتور، طيب يا دكتور فيصل، يمكن المسألة دي بتتزامن أيضا مع ارتفاع كبير في سعر الدولار في السوق الأسود.
سعر الدولار في السوق الأسود مرده حاجة واحدة، مش في السوق الأسود حتى، دي ما قيمته الحقيقية، يفترض يزيد أكثر من كده. الدولار أصلا مربوط بالناتج القومي بتاعك أو الناتج المحلي. إحنا الآن ما عندنا ناتج، كيف يكون عندنا دولار؟ أنت لابد يكون عندك زي ما يسموها التغذية العكسية، لابد إنك تصدر حتى تجلب عملات حرة من برا. من أين الدولار؟ الآن ما في إنتاج في السودان، رغم الأكاذيب بتاعتهم ما يزال اليوم. فلننظر مثلا، نجي للبرنامج الثلاثي للإسعاف الإنقاذ الاقتصادي اللي هو كان يغطي الفترة من 2012 ل 2014. عملوا لهم المصفوف بتاعته في العام الأول اللي هو 2012 كان من بين المكونات بتاعتها إنه إنتاج 70 طن متري من الذهب. لما جينا آخر العام اللي هو آخر عام 2012 وبداية عام 2013، 70 طن طلعت 40 كيلو، وجاب الشرن علي محمود اللي هو كان وزير مالية لأول مرة في التاريخ تحصل، لأول مرة في العالم، ودي كتبت عنها بالمناسبة برضك، لأول مرة تحصل في العالم وزير مالية يبشر الشعب بتاعه بيدين، واحتفى به الإعلام الإسلامي في السودان، نبشركم بالقرض الصيني واللي هو كان لا يتجاوز 1 مليار. يعني ده قمة الفشل إنه وزير المالية يبشر المواطنين بتوعونه بقرض، وتنافى تماما التقييم الخاص بالعام الأول لبرنامج الإزعافي اللي هو قال عليه، تجاوز البرنامج، ده دلالة على الفشل. الآن دخلوا في برنامج خماسي دون أن يقيموا البرنامج الثلاثي. أنت كيف بتدخل في برنامج جديد من غير ما تقيم السابق؟ على أي أساس تبنيت الأسس المحاور بتاع برنامج الخماسي؟ هل قيمت البرنامج الثلاثي اللي كان سابق اللي هو لسه ما انتهى تحت 2014، وانت دخلت في 2014 طوال في برنامج خماسي؟ طيب لو قيمت البرنامج الثلاثي اللي بغطي من 2012 ل 2014، نتائج التقييم كانت شنو؟ والاسس بتاعته شنو؟ والقيم منه ومتين؟ وقومته كيف؟ والايجابيات اللي فيه والسلبيات اللي فيه شنو؟ وبنيت البرنامج الخماسي بتاعك على ايات اسس؟ والمتغيرات بتاعتك كانت شنو؟ والمفاضلات حقتك كانت شنو؟ وين النتائج بتاعتك؟ الجداول بتاعتك التفضيليه والخطط البديله حقتك؟ كل طيب ما في، ده كله كلام.
طيب يا دكتور، فيصل، يعني البنك السودان المركزي ووزاره الماليه اتخذوا في الايام الاخيره مجموعه من الاجراءات للحد من أسعار الدولار، وهي ما إجراءات جديدة إنه يقبضوا شوية سماسرة في السوق وكده. هل ده سيؤثر؟ هل يمكن أن يترك أثر إيجابي؟
كل ده إلهاء للناس. العلاج الحقيقي يبدأ بالإنتاج، الإنتاج المحلي. لابد من إنتاج محلي. عشان يكون عندك إنتاج محلي لابد من رفع الرسوم الإنتاجية المفروضة على المنتج. بمعنى الرسوم الإنتاجية يعني شنو؟ الرسوم زي الدمغة، زي ضريبة، زي زكاة، زي مرور ولايات. كمية من الرسوم المفروضة هي اللي هي أحجمت حجم الإنتاج في السودان، ومنعت المنتجين من سواء كان منتج زراعي بكافة الحيازات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، أو منتج صناعي، أو ثروة حيوانية، أيا كان الإنتاج. حتى يتعدل أو يتحسن سعر الصرف السوداني أو سعر الجنيه السوداني أو يكتسب قوة، لابد من إنتاج محلي. إنتاج محلي قابل للتصدير، مش إنتاج محلي للسوق المحلية. إحنا الآن حتى السوق المحلية ما عندنا إنتاج لسوق محلي، ما موجود. إحنا حتى المزارع المنتج بتاع السوق، تخيل العام الماضي، أنا هديك مثل بسيط جدا والكلام ده موثق، العام الماضي المنتجين بتوعنا السمسم في السودان تم إدخالهم السجون. ليه؟ قال لأنه تعثروا في تسديد ما عليهم من ديون. لما جينا للديون لقينا المنتجين ما قادرين يبيعوا المنتج بتاعهم، لأنه الأسعار العرضاء الحكومة أقل بكثير من التكاليف اللي غطوها المنتجين. عارضين عليهم الطن، إنه يشتروا منهم الطن بتاع السمسم ب10,000 جنيه سوداني، اللي هو 10 مليون، بينما سعر السمسم السوداني في السوق العالمية آنذاك وفق البورصة العالمية للسمسم كان يتراوح الطن ما بين 2,900 إلى 2,950 دولار. تخيل 2,900 إلى 2,950، فلنفترض إنه 2,900. أقل سعر للطن الخاص بالسمسم الأبيض اللي هو ده السوداني 2,900 دولار. الحكومة أو الجماعة العصابة الحاكمة فرض على مزارعينها تشتري منه السمسم بتاعهم ب10,000. الفرق ده كله بيمشي لمين؟ أنا ذاك كان سعر الدولار 10 جنيه، يعني بيشتروا منه الطن ب1,000 دولار، ويجي ياخدوا منك بعد ده في 10,000 دي ياخدوا منك زكاة وضرائب ورسوم جريح ورسوم شنو ورسوم شنو. 1,900 دولار مشت لصالح منه، وفي مقابل شنو؟
طيب يا دكتور، وزير المالية وعد برفع الأجور وزيادة المرتبات لتعويض رفع الدعم عن السلع، هل مثل هذا الإجراء يمكن أن يكون له أثر؟
نهائي، بالعكس تماما. أول حاجة، أنت لما تيجي تشوف نسبة الارتفاع أو نسبة الزيادة في الراتب مقارنة مع نسبة الزيادة في أقل منتج، لا يعني يمكن يفوق بنسبة 150% في المنتج الواحد. إذا افترضنا جدلا إنه الليلة أو اليوم نسبة الزيادة كانت في الراتب، فنقول قول 5%، قول 100% تعال قارن الأسعار بتاعة الخبز، نسبة الارتفاع فيها تلقاها تتجاوز 300%، يبقى هتلتهم منك في منتج واحد فقط، أمامك الكهرباء وأمامك الأدوية وأمامك النفقات الأخرى. الأغرب والمبكي في الموضوع إنه البرلمان اللي هو الجهة التشريعية المنتخبة من الشعب السوداني المناضة حماية حقوق الشعب، أو على أقل تقدير حماية الدولة ذات نفسها وإرشاد الجهاز التنفيذي، البرلمان ينادي بقطع الكهرباء عن المواطنين وإتاحتها للإنتاج. لا ندري أي إنتاج يعنون، ولكن إذا افترضنا جدلا إنه قطعة الكهرباء أو الوقود على الشعب السوداني، هل هيشتري منه؟ خاصة وإنه أثبتت دراسة ميدانية إنه استهلاك الوقود بنسبة 75% للقطاع الحكومي، يعني الكمية بتاعت الوقود المستخدم الآن استهلاك 75% قطاع حكومي ينال الوقود بالمجان. فهمت علي؟
نعم.
يعني الآن الآن الحكومة هي اللي بتحيي على الشعب بأكثر من جهة مركبة بشكل مركب. المتوقع الشخصي بتاعي أنا والتوقع الخاص بتاعي لا يختلف كثير عن توقعات محل التنمية الاقتصادية في البنك الدولي، إنه السودان طبعا دخلنا احنا فعليا مرحلة التضخم التراكمي. الآن في أي لحظة متوقع السودان يحصل له شلل تام في الحياة، ما في إنتاج محلي، ما في إنتاج محلي نهائي.
طيب
يعني
طيب.
حتى الوقود جايبينه ولو كان مرفوع الدم، حتى لو زادوا الأسعار ما هيجد شخص يشتريه، القوة الشرائية هتكون ضعيفة. الجهاز التنفيذي أو السلطة الحاكمة الآن في الخرطوم حتى هي ذات نفسها ما هتجد ما تجلب به الوقود اللي بيسيره، هي ذات نفسها الحياة خلاص وقفت، ما في حاجة، ما طبيعية، ما في إنتاج، ما ما في حركة اقتصادية، ما في أي حاجة، البنى التحتية مدمرة، الإنتاج خلاص ما في، لا يوجد، ده كله كلام استهلاكي. لذلك أنا أتوقع إنه الشلل أو التوقف التام في أي لحظة ممكن يحصل، وإذا استمرت الأحوال أو الظروف بهذا الإيقاع أنا أتوقع أن يأتي هذا 6 أشهر الأمور تجيش تماما.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم
الدكتور فيصل عوض حسن الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعات السودانية. والدكتور فيصل يمكن للكثير من الذين يتابعون الأسافير هو من الكتاب الراتبين في القضايا السودانية بشكل عام والقضايا السياسية والاقتصادية بصورة خاصة. طيب يا دكتور فيصل، أنت لديك نظرة متشائمة، ولكن النظام في الخرطوم
هي قراءة مؤشرات.
طيب
هي قراءة تقريبا المؤشرات.
النظام في الخرطوم يراهن على دعم دول الخليج العربي من خلال مشاركته في عملية حاصفة الحزم في اليمن. يعني هل يعني منذ مشاركة السودان في هذه العملية هل انعكس ذلك بأي شكل من الأشكال على أداء الاقتصاد السوداني إيجابيا من خلال المساعدات التي تلقيناها؟
ما انعكس لسببين. السبب الأول، المساعدات مهما كبرت محدودة، يعني لا تتماشى مع التحديات أو التكاليف كفيلة بتسهيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحياة بصفة عامة في السودان. مهما كانت المساعدات، السودان الآن يحتاج يعني على أدنى تقدير يحتاج لتسيير الدولة خلال العام إلى ما لا يقل عن 4.5 مليار دولار. بأي حال من الأحوال لا يمكن تصل المساعدات الخليجية لهذا الرقم. ده السبب الأول. السبب الثاني إنه كل ما يأتي من الخارج لا يأتي للدولة، إنما يدخل في جيوب العصابة الحاكمة، أفراد العصابة الحاكمة، ودونك ما ينشر في الصحف يوميا من تجاوزات وجرائم، يعني بلغت ليس فقط الملعب، حتى تاجروا بالأنفس السودانية، بالروح السودانية. بلغنا مرحلة من الانحطاط والفساد، دفن النفايات، نفايات الدول الأخرى في السودان. أصبح السودان مكب للنفايات العالم الكيميائية الخطرة. الداء يدلل من جهة ثانية، وليس خروج على موضوع، يدلل من جهة ثانية. عصابة الحاكمة لا تستهدف جهة معينة، إنما تستهدف كل أهل السودان. وبمعنى آخر، العصابة الحاكمة في السودان تنظر الأمر واحد فقط، المنافع الخاصة حيث ما كانت منفعتها فتسير. يعني فأنا لا أعتقد أن المساعدات وإن كبرت الخليجية، وأشك في أنها تتجاوز المليار، أشك في أنها تعمل حاجة يعني للسودان.
طيب
ما في مفر أمام سواسي والتاج.
طيب يا دكتور فيصل، يمكن في قضية ثانية، أولويات الميزانية. جزء كبير من الميزانية يذهب للدفاع والحرب. إذا نجحت الجهود في وقف الحرب في الفترة القادمة، ألا يمكن أن يساعد ذلك؟
برضو لا ينفع، لا يساعد. ليش؟ لأن الجهاز الإداري للسودان متضخم. السودان الآن، ودينا كتبت عنها في الجزئية الخاصة لاستفتاء دارفور. أنا تحفظت على استفتاء دارفور حتى ولو ورد في اتفاقية الدوحة، وحتى ولو ورد كرغبة من أهل المنطقة نحترمها ونقدرها، لكن الإدارة، العلوم الإدارية، الإدارة لا تعتمد على الرغبات أو الأهواء الشخصية، وإنما على المقومات. بمعنى الجهاز الإداري للسودان ضخم جدا، ضخم في إنه فيدرالي أو لا مركزي، هو حاجة مشوهة. لا نقول إنه لا مركزي، لا مركزي معناته عندك إنت وحدات تنظيمية كبيرة جدا محتاجة نفقات. حتى ولو الحرب توقفت والآن وضعت جميع الأسلحة بتاعتهم، أيضا هذا الشكل الإداري للسودان لا يمكن يتحسن أحوال. الآن 85% من النفقات تذهب للجهاز الإداري للدولة. 85% لا يمكن أنت عندك يا أخي لا يقل عن 18 ولاية بمجالس وزراء كاملة ما بيحتاج الكلام ليه. وبالمناسبة واحدة من مظاهر التخلف بتاع الدول وفق موجهات البنك الدولي والصندوق النقد الدولي ومحل التنمية الاقتصادية تضخم الجهاز الإداري للدولة. واحدة من مظاهر التخلف تضخم الجهاز الإداري للدولة. الآن انظروا الولايات المتحدة الأمريكية الدولة عظمى سيدة العالم وانظروا حجم الوزراء. ما فيش وزراء بهذا الحجم. ما فيش هيكل إداري بهذا الحجم. أكثر أول ما يمكن أول الحلول التي يجب على السودان سواء كان في هذا الوضع وغيره أول حاجة علينا تخفيض الجهاز الإداري للدولة. وده أنا نزجبه أو طرحته كفكرة بعد التغيير إنه يرجع ضم السودان للتقسيم الإداري الأول الأقاليم السابقة إلغاء المجالس الوزارية في الولايات أو الأقاليم الاتفاق فقط بحاكم الإقليم الحكم يكون والناس تتحدث عن يعني يعيبوا على المركزية صحيح هي يعني ربما يراها البعض من زاوية سياسية لكن أنا أنظر للأمر وهو ما نحتاجه في السؤال من ناحية اقتصادية إدارية من ناحية إدارية واقتصادية. المركزية من ناحية إدارية اقتصادية هي المطلوبة لإنقاذ ما تبقى من السودان الآن
دكتور
بعيدا عن السياسة. أنا أتحدث عن التسيير. المشكلة إنه الآن حتى ولو توقفت الحرب كما قلت لك العدو الأول المدمر كويس ويحول دون تقدم وتطور السودان بل حتى بقاؤه وتسييره في مستواه الحالي هو تضخم الجهاز الإداري. لابد من تحجيم الجهاز الإداري للدولة.
طيب يا دكتور فيصل يمكن واحدة من البشريات أيضا التي استمعنا إليها من هذه الحكومة أو النظام في الأيام السابقة من وزير الكهرباء الذي بشرنا بأن هناك نقص كبير في الكهرباء وأن حتى في فصل الشتاء هذا ستكون هناك برمجة لقطوعات الكهرباء. ودبقني للحديث عن قضية السدود. نبدأ بسد مروي كمشروع. ما الذي حدث؟ لماذا لم يحقق سد مروي ما كان متوقع منه من إنتاج الكهرباء قبل أن نتحدث عن المشاريع الجديدة للسدود؟
سد مروي هو المصيبة الأساسية إنه التكاليف إنشاؤه كانت أعلى بكثير من التكلفة الحقيقية. بمعنى آخر الفساد. سد مروي تم تضخيمه إعلاميا وتضخيم التكاليف بتاعته بينما هو في الواقع الأداء بتاعه أو الإنشاءات الخاصة به كانت دون المستوى الذي أشيع به في الإعلام الخارجي ودونك الاحترافات الخاصة بوزير الري نفسه وزير موارد المائية نفسه الآن السيد معتز موسى قالها صريحة إنه سد مروي لا يستطيع التوليد كمية الكهرباء المطلوبة نظرا لاختلالات انظر يعني راجع معي الاختلالات تتعلق بالجوانب التصميمية والهندسة. تحى أن يقول أن هناك فساد أي أنه تم إنشاؤه دون المواصفات المكتوبة في الورق فعليا سواء كانت مواصفات فنية أو مواصفات مالية. لذلك سد مروي لم ولن ينفع السودان فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء. واحد. اثنين بالنسبة للسدود الجديدة كما تفضلت عنايتك هي أيضا لا يمكن أن تهضم السودان. أولا أين الماء الذي سيخزن في هذه السدود؟ لا يوجد ماء. الآن أنت عندك سد النهضة هناك الإيراد السنوي إجمالي إيراد النيل الأزرق السنوي من المياه 50 مليار متر. النيل الأزرق السنة دي كلها بيجيب لي 50 مليار متر. السعة التخزينية بتاع سد النهضة 74 مليار هتملاها في كم ال 74 وما يتبقى هتملي بهم تين السدود عشان تولد بها الحاجات دي. افترضنا دي المرة دي السبب الأول. السبب الثاني السدود الخاصة بنا دي ما سدود بتاعت كهرباء نظرا للمسافات بتاعتها والتقاطعات بتاعتها المسافة بين سد وآخر والموقع بتاع السد نفسه ودونك إنه السد الخاص بدال يقع في بحيرة النوبة التي بيعت لمصر مباعة لمصر. الواقع إنه السدود دي مقامة لصالح وخدمة مصر رغم ما يشاع في الإعلام من عداء سودان لمصر وده يتعلق أو يكون خاصة بالمياه الواردة من النيل الأبيض بالإضافة إلى المياه نهر عبر الموسمية أو طائر مياه الأمطار كويس لحجز استفادة من بعض الطلي لصالح الزراعة المصرية. ده يعني إنه هتكون هناك كارثة إضافية يدفع قيمتها الشعب السوداني بشكل مركب. تشريد لأهالي المناطق الخاصة بتلك السدود، طمس لهوية تلك المناطق. المصيبة الأعظم إحنا بندفع لتنمية مصر من نصيب السودان سواء مياه أو ديون. السدود هذه في السدود تقام مع باسم السودان كديون على السودان لصالح مصر، يعني مأساة مركبة بمعنى الكلمة.
طيب كل هذه الأزمات، كل هذه المشاكل، كل هذه المصاعب، يعني ومن الواضح أنه نحن أيضا في مأزق سياسي دكتور فيصل عوض حسن، لأنه محاولات إقامة حوار وطني أو حلحلة سلمية للأزمة في السودان يعني لا أقول تراجع مكانها ولكن تراجعت كثيرا. كيف يكون المخرج؟
المخرج المخرج هو بالاتحاد، بالوحدة، الوحدة في بين جميع القوى السياسية بغض النظر، بغض النظر عن اتجاهها، الجهات الفكرية أو العقائدية أو الإقليمية أو الجغرافية بمعنى أدق، لأن هناك ثمة بعض الكيانات السياسية القائمة الآن يعني من مسماها ترتبط بمنطقة جغرافية معينة في السودان. الغطرها أخيرا لكل السوداني أو لكل ذي بصيرة أن الجماعة الحاكمة في السودان هي عدو لكل ما هو سوداني وليس منطقة بعينها. صحيح هناك بعض المناطق الجغرافية في السودان دفع أهلها أثمانا غالية جدا نظير الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المتأسلمون، من ذلك أحبابنا وأهلنا في دارفور، إخوتنا وأحبابنا في المنطقتين، ولكن بذات القدر هناك أيضا آخرين دفعوا أثمان غالية، منهم الإخوة في الشرق سواء بالإهمال أو النهب أو التجارة الخاصة بالبشر أو تركهم لقمة سائغة للمحتل المصري أو الأثيوبي، وهناك أهلنا في أقصى شمال السودان بل في العمق السوداني عبر دفن النفايات ودونك ما جرى في أمدوم وفي الحمادات حينما ضربت النساء والأطفال وإلى آخره. محصلة الحديث على القوى السياسية السودانية سواء كانت مدنية أو عسكرية الجلوس مع بعضها البعض وحاجة طاقاته وضع رؤية ماضية واضحة المعالم لإدارة الدولة بدلا عن الحوار مع هؤلاء المتأسلمين. فكم من اتفاق وكم من عهد نقضوه بداية من التسعينات أيام أرقتون أرق ومرورا برياض نشار إلى أبوجة إلى نفاشة إلى أبوجة إلى الدوحة إلى آخره، كل نقضوه. الآن لم يعد هناك مجال للتسويف، لا مجال. إن لم تسارع القوى السياسية للاتحاد واقتلاع هؤلاء لن نجد سودانا نتجادل بشأنه، لن نجد سودان. فالعصابة الحاكمة في السودان كان لديها مشروع يسمى مثلث حمدي، كتبت عنه كثيرا، طرحه عبد الرحيم حمدي في مؤتمر القطاع الاقتصادي عام 2005 متدثرا بالثوب الاقتصادي، ولكنها كانت فكرة متعصلة فيه. حصر السودان في محور دنقلة الأبيض في النار، رفض السودانيين بكافة قطاعاتهم هذا المثلث وقالوا أنه يؤصل للعنصرية وإلى آخره. فخرج علينا نافع لنافع في تصريح مشهور أن هذه وجهة نظر شخصية لعبد الرحيم حمدي، ولكنهم آثروا تنفيذ هذا المثلث بتكنيكات مختلفة تمثلت بالنسبة للمنطقتين ودارفور بإشعال الفتن والحرب وحتى لطالب أهالي تلك المناطق بالانفصال، وبالنسبة للشرق وأقصى الشمال تركهم لغمة سائغة للاحتلال من قبل الآخرين. وقد كان، انظر لهذا الأمر الآن، منطقة الوحيدة التي تم فيها التنمية والتطوير وإلى آخره هي التي تقع داخل المثلث رغم أنها غير منتجة، مناطق غير منتجة، يعني إذا نظرنا إلى منطقة دنقلة ولا إلى غيرها هذه مناطق يعني ليست ذات إنتاج أو ذات مساحة عالية في الدخل القومي السوداني. هذا ليس عودة الاقتصاد ولكن إشارة فقط للمشروع مشروع التقسيم أو العنصرية الذي تبنته الجماعة الحاكمة في السودان. لا مناص أمام القوى السياسية السودانية سواء كانت عسكرية أو مدنية إلا الاتحاد، الجلوس مع بعض والتفاكر والخروج برؤية واحدة لاقتلاع هذا النظام، والعمل بالداخل والخارج. داخل يعني شد من الأطراف وتحريك القواعد الداخلية، وأصل النظام أو المجموعة الحاكمة في السودان لا تحتاج، فقد بدأ واضحا اليأس الذي احتراهم وقلة الحيلة رغم ما يشيعونه هنا وهناك. فقد أشاعوا أن علاقاتهم مع أمريكا تحسنت ورشاؤوا بأن علاقاتهم مع الخليج تحسنت، ولكن واقع الحال يقول دون ذلك إنها مجرد أكاذيب، وهي الاستراتيجية التي يعتمد عليها المتأسلمون، وهو الإلهاء الإعلامي، تطخيب الأمور إعلاميا والإدارة بالأزمات، ولكن الواقع الحقيقي يقول بأنه في غنو زجاجة. على القوة السياسية التحرك فورا، ولن يقف النظام على مواجهتهم ولو ليوم واحد. ما يقوله نعم.
دكتور فيصل عوض حسن، أشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات السودانية. دكتور فيصل عوض حسن، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعات السودانية والكاتب الراتب في عدد من المواقع السفيرية.
أشكرك جزيلا، شكرا جزيلا أخ الفاضل الأستاذ الرشيد، وشكرا للإخوة في دبنجة. حقيقة أنتم تقومون وتقدمون عملا كبيرا جدا في ظروف بالغة التعقيد لأجل السودان، وأسمح لي عبركم ومن خلالكم أني أبدي لكم عن إعرابي وتقديري العالي. وكلمة أخيرة لأهلنا السودانيين، نحن عائدون بإذن الله تعالى وسيعود السودان، فقط نحتاج لإرادة، والإرادة تدعمها الوحدة بتاعتنا وحبنا لبعض. علينا 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 إدراك حقيقة واحدة فقط، أننا إخوة وأن عدونا واحد هو الجماعة الحاكمة في السودان. شكرا جزيلا لإخوة في دبنجة، كتر خيركم على هذه الفرصة الطيبة، ولقد سعدت وتشرفت كثيرا.
شكرا جزيلا دكتور فيصل عوض حسن، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعات السودانية والكاتب الصحفي الراتب في عدد من المواقع السفيرية. مستمعي راديو دبنجة، يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة مرة أخرى عبر موقع راديو دبنجة على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org، أو على صفحة راديو دبنجة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.